السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم الآن محاضرة بموضوع الصرف والتصريف، وهي في مادة الصرف. نبدأ الكلام بتعريف الصرف لغة واصطلاحا. لغة هو التغيير والتحويل من حال إلى حال، ومنه تصريف الرياح وتصريف المياه وتصريف الآيات. وصرف الحديث أن يراد فيه ويحسن من الصرف في الدراهم، هو فضل بعضها على بعض في القيمة، والصيرف المحتال في الأمور كالصيرف وصراف الدراهم، وتصريف الآيات تدينها، وفي الدراهم والبياعات إنفاقها، وفي الكلام اشتقاق بعضه من بعض، وفي الرياح تحويلها من وجه إلى وجه. فالأصل في الصرف الزيادة، وسمي تصريفا لما فيه من التقلب. يقال صرفت الرجل في أمر إذ جعلته يتقلب فيه بالذهاب والإياب، وظروف الدهر تقلباته وتحولاته من حال إلى حال. والصرف مصدر صرف من باب ضرب، أما التصريف فهو مصدر صرف للمبالغة والتكثير، والمعنى الغالب للصرف والتصريف هنا هو التبديل والتغيير. قال تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا، صدق الله العظيم. أما الآن بعد أن أنهينا تعريف الصرف والتصريف لغة، نأتي إلى تعريفه اصطلاحا. لابد من القول إن الصرف والتصريف هما مدلولان لشيء واحد نسميه الآن المصرف. فقد عرفه سيبويه قائلا هذا باب ما بنت العرب من الأسماء والصفات والأفعال غير المعتلة والمعتلة وما قيس من المعتل الذي لا يتكلمون به، ولم يجئ في كلامهم إلا نظير مما غير بابه، وهو الذي يسميه النحويون التصريف والفعل. أما ابن الحاجب وهو له كتاب شرح الشافية في التصريف، قال التصريف علم بأصول تعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب. ومعنى إنها ليست بإعراب شرحها الرضي في قوله في شرح الشافية إن التصريف علم بأبنية الكلم، وبها يكون لحروفها من أصالة وزيادة وحذف وصحة وإعلال وإدغام وإمالة، ومما يعرض لآخرها مما ليس بإعراب ولا بناء من الوقف وغير ذلك. أي نأخذ الكلمة من حيث زيادته، الزيادة التي تطرأ عليها، حذف حروف وإلى غير ذلك. أي لا نقوم بالنظر إلى الكلمة بحسب موقعها الإعرابي، بل إلى بنية هذه الكلمة. وأقصد بنية الكلمة هي وزنها وصيغتها وهيئتها التي يمكن أن يشاركها فيها غيره، وهي عدد حروفها المترتبة وحركاتها المعينة. فرجل على سبيل المثال على هيئة صفة يشاركها فيها كلمة أب، فالاثنين الاسم والصفة يشتركان في ثلاثية الحروف، أي كل من رجل على ثلاثة حروف وأب على ثلاثة حروف، والحركات أيضا على بنية واحدة وهي وزن فعل بفتح فضم. واختلاف الأبنية يكون للحاجة، على سبيل المثال الماضي المضارع الأمر وهي أزمنة الأفعال، أو للمشتقات وهي أوسع باب للغة العربية، ونشتق منها اسم فاعل اسم مفعول للمبالغة والتكثير، وإلى آخره، والمصغر والمنسوب والجمع، أو للتوسع كالمقصور والممدود وذي الزيادة، وقد تكون للمجانسة كالإمالة أو للاستثقال كتخفيف الهمز والإعلال والإبدال. الآن لو يسأل طالب ما هو بعد أن عرفنا الصرف لغة واصطلاحا، يسأل ما فائدة علم الصرف؟ أي لما أدرس هذا العلم؟ ما هو الذي يفيدني إياه في معرفة بنية الكلمة كما نوهت سابقا؟ أقول يعد علم الصرف من أهم علوم العربية، وتتضح أهميته في كونه الميزان الذي عن طريقه يتم ضبط الصيغ ومعرفة ما يعتريها من إعلال أو إبدال أو إدغام. فقد قيل عن علم الصرف إنه أشرف شطري العربية وأغبها، ونقصد شطري اللغة العربية لها شطرين، شطر للإعراب، شطر للصرف. فشرف هذا العلم يتبين من خلال احتياج جميع المشتغلين باللغة العربية من نحويين ولغويين إليه، فهو ميزان العربية. أما السبب الآخر في شرف هذا العلم فهو لا يتوصل إلى معرفة الاشتقاق إلا به، فهو العلم الذي لا يهدي إلى معرفة الأصل من الزائد. أي عندما أشك في كلمة، هل هي الحروف لهذه الكلمة أصلية أم زائدة، أقوم باستعمال علم الصرف لكي نتبين منه ما حقيقة هذه الكلمة، وأيضا يهديني إلى معرفة الصحيح من المعتل، الصحيح وما سلمت حروفه من دخول العلة، أحرف العلة التي هي الألف والواو والياء. أما المعتل فقد دخل عليها أحد أحرف العلة الألف أو الواو أو الياء فأصبح معتلا، التام من الناقص، والمظهر من المدغم، أي ما أظهرت حروفه أو ما أدغمته. نعم. فيجب أن يقدم هذا العلم على غيره من علوم العربية على رأي بعض علماء اللغة، إذ هو معرفة ذوات الكلم في أنفسها من غير تركيب، ومعرفة الشيء في نفسه قبل أن يتركب ينبغي أن تكون مقدمة على معرفة أحواله التي تكون له بعد التركيب. أو يراد من هذا العلم معرفة ما يطرد في العربية وما يقل وما يندر، أي ما هو الشائع في الاستعمال وما قل استعماله وما ندر، وما يشد من الجموع والمصادر والمشتقات. وأيضا أستطيع أن أراعي قواعده التي تخلو مفردات الكلام، يجب أن تخلو من مخالفة القياس التي في بعض الأحيان تخل بالفصاحة وتبطل معها بلاغة المتكلمين. فيجب أن أراعي علم الصرف في كل كلمة لأرى هل هي معربة دخيلة عربية أصلية، هل إن كانت عربية زائدة أم أصلية، إن كانت زائدة أحذفها لأعود إلى الأصل، الجذر اللغوي لها لكي أعرف ما هو المعنى لهذه الكلمة. إذن نستطيع أن نعطي خلاصة عن فائدة علم الصرف، هي حفظ اللسان من الخطأ عند الكلام، وتجعل المتكلم يراعي أحكام اللغة وقوانينها ولا يحيد عنها. نأتي الآن إلى أقسام علم الصرف. ينقسم الصرف أو التصريف إلى قسمين، الأول جعلوا الكلمة على صيغ مختلفة لضروب من المعاني، أي لمعنى مختلف واشتقاق مختلف، أي زيادة مختلفة. مثلا أعطي مثالا، ضرب هو ثلاثي، أستطيع أن أشتق منه ضرب، تضرب، تضارب أيضا، واضطرب أيضا. إذن المشتق اشتققت بإزيادة الحروف على الجذر الأصلي. واختلاف صيغة الاسم للمعاني التي تعتبره من التصغير والتكسير، نحو زيد تصغير زيد، وكما نعرف سنأتي إلى موضوع التصغير في حينها. أما إذا قلت في التكسير أو جمع التكسير، في جمع زيد نقول زيود، وهو على وزن وزني، وهو على وزن فؤول بضم فضا. أما القسم الآخر، إذن القسم الأول هو جعل الكلمة على صيغ مختلفة لكي تستطيع أن تستعمل لكل ما ترغب في مكانه الأصلي، في أي كلمة تشتقها في زيادة الحروف على الجذر الأصلي. القسم الآخر هو تغيير الكلمة عن أصلها من غير أن يكون ذلك التغيير دال على معنى طارئ على الكلمة، نحو تغييرهم قول إلى قال، فقد ندخل هذه الكلمة في باب النقص والقلب والإبدال والنقل. فعندما أقول قال، هل هي الألف منقلبة إلى واو أم ياء؟ أعود فأقوم بصياغة من هذا الفعل صياغة المضارع، فأقول قال يقول، فأكتشف أن الألف هنا في الوسط في قال هي في الأصل متحولة إلى واو، فأصلها واو. إذن أصل كلمة قال جذرها قاولة. ولا يدخل التصريف ما كان من الأسماء الأعجمية. لماذا؟ لأن الأسماء الأعجمية أو الألفاظ الأعجمية التي نراها في لغتنا، وأقصد الأعجمية ما كانت ليست من أصل اللغة العربية، عربتها كلمة وأدخلتها إلى اللغة العربية، هذه تسمى أعجمية. أو استعملت اسما ليس باللسان العربي، نقول أيضا اسما أعجميا. فأستبعد الأسماء الأعجمية لأنها نقلت من لغة قوم ليس حكمها كحكم هذه اللغة. وأيضا أخرج من التصريف الأصوات لأنها حكاية ما يصوت به. فمثلا عندما أقول غاق أو أي صوت يصدر عن أي حيوان، هل ممكن أن أقول ما هو البناء له؟ لا يجوز، إذا يخرج عن التصريف. وأيضا نخرج الحروف لأنها بمنزلة جزء من الكلمة التي يدخل عليها. وأيضا الأسماء المغلة في البناء مثل من وما، وهي بمعنى الذي، وأيضا ما الموصولة أو ما الاستفهامية، والتي تأتي أسماء. إذن نخرج من التصريف ثلاثة أقسام، أولا الأسماء العجمية كما بينت، وثانيا الأصوات، وثالثا الحروف. إذن لو سألت طالبا ما اختصاص علم الصرف، أي يدرس ماذا؟ نعم أنا بينت أنه يدرس بنية الكلمة، أي ما يعتريها من زيادة ونقصان، وهل كانت عربية الأصل وما معناها واشتقاقها وجمعها وتكسيرها وتصغيرها وما إلى ذلك. الآن أقول أن علم الصرف يختص في دراسة الأسماء المتمكنة، وهي الأسماء المعربة التي يمكن تصريفها واشتقاقها والأفعال المتصرفة أيضا. إذن الأسماء المعربة والأفعال المتصرفة. ماذا أقصد بالمتصرفة؟ أقصد المشتقة وهي ما اختلفت صورها لاختلاف أزمنتها. وأكثر الأفعال متصرفة، لو قلت درس لها مضارع يدرس وأمر ادرس، فلا يدرس وأخرج بهذا، أرجو أن تنتبهوا إليه، فإني أخرج من الأفعال المتصرفة المشتقة الأفعال الجامدة. أي ما معنى جامدة؟ ليس لها ما مضارع أو أمر، ليس مثلا فعل جامد، أو عسى أيضا جامد. هذه الأفعال الجامدة لا ندخلها في علم الصرف، فقط الأسماء المتمكنة أي المعربة والتي يمكن أن أصرفها وأشتقها، وأيضا الأفعال المتصرفة المشتقة الجامدة لا نقوم بدرجها أو بتسخير علم الصرف فيها. أما تصريف الأسماء، كيف نصرف الأسماء؟ نعم سأقول، سيكون بتثنيتها، جمعها، نسبتها ما النسب؟ نعم النسب هو أقول عراق، كيف أنسب إلى العراق؟ هل أقول هذا رجل من العراق؟ نعم صح، الأسلوب صح، ولكن للاختصار، واللغة العربية تحب الاختزال والاختصار، أقول عراقي، وضعت ياء مشددة في آخر الاسم ليكون اسما منسوب إليه، وهي من ضمن النسب. وما إلى ذلك من تصريف الأفعال، فيكون باشتقاق بعضها من بعض، كفهم يفهم، فاهم هو اسم فاعل مفهوم اسم مفعول، فهم استفهم على صيغة استفعل، وهي زيادة في الفعل. الآن نأتي إلى الميزان الصرفي، والميزان الصرفي هو لكي أعرف أقوم بمعرفة الاسم والجذر والأصل، وأخرج الزيادة وإن كان فعلا فيه نقصا وأعيده إلى الأصل. مثال، قل أصله قال، ولكن عند صياغته للأمر خفف منه يكون على وزن الأمر القل، وعند الوزن يختلف جدا جدا عنه في الميزان. سوف أبين أولا في ما قيل في الميزان وما أصله وكيف نوزن به. نعم الميزان، عندما نتخيل كلمة الميزان فهو ميزان الحق والعدل، والميزان الذي نستخدمه في إيرادي الأشياء في معرفة ميزانها وزنها. نعم وزنها الذي يكون على النحو التالي. في اللغة العربية وعلم الصرف توصل الصرفيون إلى تقسيم يجعل الطالب أو متلقي العلم، وأخص منهم دارس اللغة العربية، على يسر وسهولة بترتيب الوزن الأصلي. ففي الميزان كما الميزان المتعارف عليه له كفتان، نضع في الأولى الكلمة وفي الثانية الوزن الذي سنخرجه من استخدام علم الصرف. دائما كما هو متعارف عليه، عندما تذهب إلى بقال لتشتري أي شيء بوزن معين، يعطيك عيار خاص بالكيلو او النصف كيلو او الربع كيلو. هنا لدينا معيارا اصليا وهو فاء عين لام فعال، وهو وزن لأي كلمة نقول نقوم بوضعها في الكفة الأخرى الميزان. فما يحصل للزيادة في الكلمة نزيد في الميزان، وما يحصل حذفا فيها نحذف منه أيضا، أي من فعال. سوف أعطي أمثلة. لو جئت لكي أقوم بوزن دراسة، أنا أنه ثلاثي والوزن له فعالة، أي من الحركات الموجودة على دراسة بالثلاثة فتحات نكررها على فعالة، فيكون الوزن لها مضبوطا بدون زيادة أو نقصان. قال ثلاثي وزنه فعال أيضا. عندما أقول يقول ماذا سوف أقوم بصياغة الوزن لها؟ يفعل. هنا عندما تتغير الألف هذه لا تدخل في ضمن الميزان. عندما أصيغها أقوم بصياغة قال وهو ماضي فعل وزنه، يقول يفعل. أما إن قلت قل وهي للأمر، انظر ماذا سيحدث هنا. نعود إلى الأصل، من قال؟ ما هو الذي حدث؟ نعم الألف الوسطية، فأصبحت فل بضم الفاء كما قل فل، فهي هنا خفيف الألف من كلمة قال، في الميزان ما يقابله هو العين، فأقول فل، قل فل. هنا تصبح الصياغة مضبوطة والوزن الذي لدي صحيح ودا كفتين تساويتين. الآن نأتي إلى الفعل، ومن ثم نقوم بتكملة الميزان الصرفي بعد أن أخبركم ما معنى الفعل وما أوزانه، ثم أقول بأني سوف أتوسع في موضوع الميزان الصرفي لأنه موضوع مهم جدا، وهو الموضوع الأول لدارس علم الصرف عندما نبدأ بمعرفة الأصلي والزائد والمحذوف. قسم في البداية الفعل هو ما دل على مصدر وزمان، ويصاغ من أمثلة مختلفة. عرفه سيبويه صاحب الكتاب وهو شيخ النحاة بقوله وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء وبنيت لما مضى، أي للماضي، ولما يكون ولم يقع، يقصد به المضارع، وما هو كائن لم ينقطع وهو المستقبل. واختلف في تعريفات الفعل، ولكن دار جميع النحاة في فلك التعريف الأول، فهو ما دل على اقتران حدث بزمان، وهذا الزمان يميز الفعل عن غيره. فعندما أقول يأكل هو حدث لشخص قام به، والزمن اقترن بزمن، ما هو الزمن هنا؟ يأكل مضارع. أو عندما أقول قم هنا فعل مقترن بحدث، وهو أنا أؤمرك بالقيام، ولكن هذا الحدث سيكون مقترنا بزمان المستقبل، وهو ما يكون في الزمن، أي يجب أن أنظر إلى أنه حدث، أي ما قام به شخص، كالأكل والشرب، قام درس أكل نام شخص يقوم بحدث ويقترن بزمن هذا هو الفعل بشكل بسيط. سار على تعريفاته الكثير من العلماء الزجاجي أو ابن يعيش أو السيوطي هذه تدور على اقتران حدث بزمن. سمي الفعل فعلا لأنه في حقيقته ما فعله فاعله فأحدثه. نعم. والآن نأتي إلى تعريف السيرافي وهو من شرح كتاب سيبويه وهو الكتاب. توسع قليلا في تعريف الفعل ونقول فيه قال السيرافي: وإنما لقب النحويون أشياء من ألفاظهم ليرتاض بها المتعلمون ويتناولوها من قرب، وجعلوا لكل شيء مما خالف معناه معنى غيره من الألفاظ التي يحتاجون إلى استعمالها كثيرا لقبا يرجع إليه. أي هذه قضية أنا أعتقد أنها تعود إلى المسميات، فلماذا سمينا هذا فعلا وهذا اسما وهذا سماء وهذه أرض وهكذا، فنحتاج إلى أن نسمي أو نلقب أي شيء لكي نعود إليه. فلقبنا نحن الفعل فعل والاسم اسم لئلا تتسع على عادة السيرافي لكي يعلل ما قاله حين عرض إلى لقبا يرجع إليه، لئلا تتسع عليهم الألفاظ فيدخل الشيء في غير بابه احتياطا. فلقبوا بالفعل كل ما دل لفظه على حدث مقترن بزمان ماض أو مستقبل أو مبهم في الاستقبال والحال لينماز مما لقبوه بالاسم والحرف. نرى أن السيرافي قد شرح قولا سيبويه في الكتاب أو أدخل بعض التعريفات للزجاجي أو ابن يعيش أو السيوطي في ما فسره، فقد فسره بشكل لا يختلف أيضا، فقال هو ما دل لفظه الفعل على حدث مقترن بزمان وقسم الفعل وقال لكي نميز بين الفعل والاسم والحرف، هذا لا خلاف فيه. نعود نقول إن الفعل يفيد التجدد والحدوث، فهو على العكس من الاسم، فالاسم يفيد الثبوت. يعطي مثال على ما قلت أن الفعل يفيد التجدد والحدوث والاسم يفيد الثبوت. أوضح الدكتور فاضل السامرائي في كتابه معاني الأبنية إنك إذا قلت خالد مجتهد تفيد ثبوت الاجتهاد لخالد، في حين لو إنك عكست الكلمة، انظر إني في البدء قلت خالد مجتهد، بدأت بجملة اسمية، خالد اسم مبتدأ مجتهد خبر مرفوع، عندما عكست الأمر وصرت من مجتهد فعلا فقلت يجتهد خالد فعل مضارع وخالد فعل مرفوع بالضم، أفاد حدوث الاجتهاد له بعد إن لم يكن يقصد إن الحدث والتجدد في حالة المضارع وفي حالة الأمر. أي يجتهد خالد، نستشعر من هذه الجملة أن حدوث الاجتهاد له بعد حين في الحاضر وفي المستقبل، ممكن أن يكون في الأمر عندما أقول اجتهد. وسر ذلك أن الفعل مقيد بالزمن، فالفعل الماضي مقيد بالزمن الماضي والمضارع مقيد بزمن الحال أو الاستقبال في الغالب، في حين أن الاسم غير مقيد بزمن من الأزمنة، فهو أشمل وأعم وأثبت. فعندما قلت خالد مجتهد أطلقت صفة الاجتهاد على خالد مطلقا، لم تقل في المستقبل، لم تقل في الماضي، لم تقل في، ولم تأمره بأن يكون مجتهدا، فقد لازم هذه اللفظة للفظة الاجتهاد كان أعم وأثبت وأشمل. نعم. بعد أن عرفناه عند كتاب في كتاب سيبوي والنحات، نرى أن لا اختلاف في تقسيمات الفعل، وهي ماضي ومضارع وأمر، تقسيم عام له يعبر عن الصيغة المفردة التي تحمل معنى زمن نسبي، ليأتي بعد ذلك دور السياق العام الذي يحدد هذا الزمن. والفعل الماضي هو الجذر الأصلي والذي تسبق زائدة ترتبط به ارتباطا وثيقا حتى تصبح وإياه كلمة واحدة، لكي يتحول إلى المضارع. أي أقصد عندما أقول دارس، فعل ماضي ثلاث حروف جذر أصلي لم تسبقه أي زائدة ولم يحدث منه شيء. عندما أرغب بصياغته إلى الفعل المضارع أأتي بحروف جمعناها في اللغة العربية بكلمة أنيت، أي الألف والنون والياء والتاء، فأقول أدرس، ندرس، يدرس، تدرس. هذه هي زائدة تسبق الفعل الماضي ترتبط به وتحوله إلى فعلا مضارعا، أو لواحق ترتبط أيضا بالفعل، وأقصد باللواحق ما تأتي بعد الفعل كتاء التأنيث، الساكنة، تاء الرفع، ياء المخاطبة، نون النسوة، ياء المخاطبة، هذه كلها لواحق تلحق بالفعل. نعم. والآن نأتي إلى الفعل المجرد والمزيد. الفعل المجرد هو المؤلف من حروف أصول ليس فيها زيادة، كما قلت في الميزان الصرفي. في الميزان الصرفي لنا درس ثلاثة حروف وهو وزن فعالة فعين لا، وأكثر كلمات أو أفعال اللغة العربية تأتي على ثلاثة حروف أي ثلاثية. أنا لا أقول إنها لا تأتي على الرباعية أو خماسية، لا تأتي، ولكن أكثر ما تأتيه أو أبوابها هو الثلاثي. أعود وأقول هو الفعل المؤلف من حروف الأصول ليس فيها زيادة، فهي تقابل الفاء والعين واللام كما بينت، لا يسقط منها حرف في أثناء تصريفها إلا لعلة. وأقول لعلة على سبيل المثال كما بينت سابقا، قلت فقد سقطه للأمر وحذف منه العين، وأحذف في الميزان أيضا. ونعود لنقول إن مجرد الثلاثي اختلف الصرفيون في تقسيم أبواب هذا الفعل أي الثلاثي المجرد، فمنهم من نظر إلى عين الفعل في الماضي فعدها ثلاثة، مفتوح العين ومكسورها ومضمومها كضرب وعلم وظروف، وتعليل ذلك إن العرب ترفض الابتداء بالساكن وحرك الحرف الأول في الماضي بالفتحة لأنها خفيفة، وحرك الحرف الأخير بالفتحة للسبب عينه، أي لا نقوم ببدء بساكن. أما حركة العين فلا تكون إلا متحركة لئلا يلزم التقاء الساكنين. ماذا أقول في التقاء الساكنين؟ أي عندما نقول ننتهي بساكن ويكون العين أيضا ساكن لا يجوز، فدائما حرف العين فعلى هنا العين دائما تكون محركة، أي تستطيع أن تضع عليها الفتحة أو الضمة أو الكسرة. الآن سوف أسألكم بعد انتهاء المحاضرة هذه، أسألكم عدة أسئلة في الموضوع وأعطيكم مصادر التي عدت إليها في تحضير هذا الموضوع. كما سمعتم سيبويه سيكون الكتاب وهو شيء متعارف عليه في النحو والصرف، فهو شيخ النحو. لقد عدت في مثلا تعريف الصرف والتصريف إلى لسان العرب، صرف الجذر الأصلي له، وهو في جزء 11 صفحة 92. وعدت إلى في بعض التعريفات إلى شرح التصريح للأزهري، وعدت أيضا للكتاب لسيبوي جزء الرابع 242 إلى 305، وعدت أيضا إلى شرح الشافية وهي للرضي في الجزء الأول صفحة 1، وأيضا الجزء الأول الصفحة 7، وأيضا عدت إلى شرح ابن عقيل الجزء الثاني صفحة 182، شرح الأشموني أيضا الجزء الرابع 120. ولكم ما شئتم من المصادر التي تقول في تكتب في الصرف والتصريف، كشذا لأعرف ودروس في علم التصريف والمناهج الصوتي والممتع في التصريف، ولكم المصادر الكثيرة. والآن في الأفعال عدت إلى كتاب سيبوي في تعريفه في الجزء الأول صفحة 12، وأيضا شرح كتاب سيبوي لأبي سعيد السرافي في الجزء الأول صفحة 55، وأيضا كتاب الجمل للزجاجي صفحة 17، وشرح المفصل لابن يعيش الجزء السابع صفحة 2، والسار العربية لابن الأنباري صفحة 11، ومختلف المصادر في إيراد موضوع الفعل أو صرف والتصريف. أعود الآن إلى التكلم عن الأسئلة. السؤال الأول، عرف الصرف والتصريف وبين هل هناك خلاف بينهما. السؤال الثاني، ما فائدة علم التصريف. السؤال الثالث، ما هي أقسام علم التصريف. السؤال الرابع، عرف الفعل وورد تعريفين له، السؤال الخامس هو الأخير، أقول ما هو الفعل المجرد وما هو المزيد، أو بمعنى أصح كيف أو ما مفهومك عن الميزان الصرفي. أنهينا، أراكم في المحاضرة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم. أخذنا في المحاضرة السابقة الصرف، تعريفه لغة واصطلاحا، وأيضا علم الصرف فائدته، والفعل تعريفه وما قيل فيه وما هو يكون على مجرد ومزيد. نأتي الآن إلى المجرد والمزيد. أبدأ بالمجرد، وقلت إن كنتم تذكرون في المحاضرة السابقة إن الفعل المؤلف من حروف أصول ليس فيها زيادة تقابل الفاء والعين واللام. نأتي الآن إلى شيء مهم، وهو تقسيم الفعل من حيث الصحة والاعتلاف. فيقسم الفعل إلى قسمين، الصحيح أي الفعل الصحيح والفعل المعتاد. الصحيح من عندما تقول الفعل الصحيح أي لم يدخله أي حرف من حروف العلة وهي الألف والواو والياء. وفي الصحيح تقسيمات هي أولا الفعل الصحيح المضعف، وأقصد بالمضعف إن كان ثلاثيا ما كان عينه ولامه من جنس واحد، مثال شدة شين دال وعلى الدال شدة، أو مدة ميم دال وعلى الدال شدة. عندما نفتح إدغام هذا الفعل نقول شين دال دال شدد أو مدد، فهذا هو الفعل المضعف الثلاثي ما كان عينه ولامه. ماذا ما معنى عينه ولامه؟ أي الميزان الصرفي الفاء والعين واللام، العين واللام ما كان من جنس واحد. نعم. ونأتي إلى أيضا المضاعف الرباعي كي نتكلم عليه. أيضا مضاعف الرباعي يكون الحرف الأول والحرف الثالث من جنس واحد، والحرف الثاني والحرف الرابع من جنس واحد، مثال شق شقة زل زلة. هذه أفعال تكون الحرف الأول والثالث من جنس واحد والحرف الثاني والرابع من جنس واحد، فهو مضاعف الرباعي لأنه على ثلاثة أحرف ونعرفه من تكرار الحروف. ثاني أقسام الفعل الصحيح هو الفعل المهموس، وأقصد به المهموس أي ما دخله الهمز الهمزة في أحد أحرفه الأصلية أي الفاء والعين واللام، وأقول الفاء والعين واللام وكانت في الميزان الصرفي لها. فالمهموز الفائي مثلا أكل، والمهموز العيني سأل، والمهموز اللامي قرأ. عندما أقول المهموز الفائي أي دخل الهمز على فاء الكلمة فقلت آكل، وقلت المهموز العيني دخل الهمز على العين الكلمة سأل، وعندما أقول مهموز اللام دخل الهمز على لام الكلمة قرأ. نعم قرأ. وأخيرا التقسيم الثالث هو الفعل السالم. الفعل السالم هو الفعل الذي يخلو أي تخلو أحرفه الأصلية من الفعل الصحيح المضعف من التضعيف من التضعيف أو الهمز، فيكون فعلا لا يخلو من التضعيف ويخلو من الهمز. أمثلته درس قتل، هذه أفعال سالمة صحيحة. الآن نأتي إلى النوع الآخر من أقسام الفعل وهي الفعل المعتل. والفعل المعتل يقسم إلى ثلاثة أقسام وهي المثال والأجوف والنقص. ننتبه، المعتل هو ما دخلت على أحرفه الأصلية حرف علة ألف واو ياء. إن دخل الألف على فاء الفعل تكون مثالا، مثال وعاد. نعم هذا فعلا مثالا. أما إن دخل الحرف العلة على العين يكون أجوفا، أي ولماذا سمي أجوفا؟ لأن جوف الفعل خالية من الحرف الصحيح، فأقول نام، فالألف هي الحرف المعتل وتكون في وسط الكلام. أما إن دخل الفعل الحروف العلة على الفعل وكان في اللام نقول له فعلا ناقصا. مثال قضى، الألف هنا حرف علة فيكون فعلا معتلا ناقصا. للمعتل الناقص قسمين، هما اللفيف المفروق واللفيف المقرون. ماذا أقصد باللفيف المفروق واللفيف المقرون؟ اللفيف المفروق ما اجتمع في الكلمة حرف علة وكان آخرها حرفا وفي بدايتها حرفا، ك وقى، هذا الواو حرف علة والألف حرف علة، لا نستطيع أن نقول إنه فعلا ناقصا، لكن نقول عليه لفيفا مفروقا، فقد فرق القاف والحرف الصحيح بين الحرف الأول من العلة والحرف الأخير. واللفيف المقرون ما اجتمعت فيه حرف علة ويكون أيضا من أقسام الناقص. مثال طوى، الطاء في البداية حرفا صحيحا، الواو والهم والألف هما حرف علة وقد اجتمعا ليكونا لفيفا مقرونا. هذه هي أقسام الفعل من حيث الصحة والاعتلال، وأي ما كان صحيحا وما كان معتلا. أقول ملاحظة، إن دخل على هذه الأفعال أو قمنا بصياغة الفعل المضارع والأمر منها تبقى كما هي على تقسيماتها كما لو كانت في الزمن الماضي. لو قلت شد يشد اشدد يبقى مضاعفا فعلا مضاعفا، ولو قلت أكل يأكل كل، حتى وأن قلت كل لم يظهر الهمز، ولكن عندما تعيده إلى الأصل وهو الماضي نقول فيه كل، نعم هو فعلا مهموزا، نعود على أصول الكلمة. أيضا درس يدرس ادرس، هذا فعلا سالما بكل تصريفاته. أما المعتل عندما يقول أقول وعد يعد عد، أيضا يبقى فعلا معتلا مثالا. ونام ينام نم يبقى فعلا أجوفا، وإن صيغة إلى الماضي والمضارع والأمر. والآن إلى نأتي إلى اللفيف المفروق والناقص. قضى يقضي اقضي أيضا يبقى على حاله في تسميته وهو فعلا ناقصا، سواء كان في الحال في زمن المضارع يقضي أو أقضي في الأمر. واللفيف المفروق وقى يقي قي يبقى لفيفا مفروقا، واللفيف المقرون طوى يطوي اطوي أيضا نفس الشيء، نفسه تقسيمات الفعل وإن كانت ماضي مضارع أمر يبقى الفعل كما هو في التسمية. نأتي الآن إلى أبواب الفعل الماضي الثلاثي المجرد. علل أن للماضي أقصد الفعل المجرد الثلاثي الماضي ثلاثة أبنية، هي بأن بأن ثقل الفعل حال دون التصريف الكثير في أوصانه فلم يأتي منها إلا ثلاثة. ومنهم من نظر إلى عين الفعل في الماضي والمضارع فعدها ستة أبواب، وهي ما اتفق عليه في أبواب الفعل المجرد الثلاثي، واتفق على اتفق علماء اللغة في إيراد ستة أبواب لهذا الفعل، أو أقصد المجرد الثلاثي، ورتبت على كثرة ورودها في اللغة العربية، وهي الباب الأول، سمي بابا، نعم الباب الأول بفتح العين في الماضي، انتبهوا أقصد فعالة فتح العين، وضمها في المضارع كنصر ينصر، أخذ يأخذ، نعم هذا الباب الأول. والآن نأتي إلى الباب الثاني، وقسمت كما قلت ستة أبواب لكثرة ورودها في اللغة. الباب الثاني وهو بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع، ضرب يضرب، باب ضرب، نعم ممكن أن نقول الباب الأول باب نصر والباب الثاني باب ضرب، نعم. الباب الثالث في الفعل الثلاثي المجرد هو بفتح العين في الماضي وفتح العين في المضارع، فعل يفعل، ذهب يذهب، نعم نستطيع أن نقول باب ذهب. الباب الرابع كسر العين في الماضي وفتحها في المضارع، فعل يفعل، فرح يفرح، وهو باب فرحة، نعم. هذه الأبواب التي استعملت في اللغة العربية في تقسيم أبواب الفعل. الباب الخامس بضم العين في الماضي والمضارع، فعل يفعل، شرف يشرف، وأيضا كرمة، نستطيع أن نسمي هذا البيت الباب باب شرفة. الباب السادس وهو الباب الأخير في تقسيم الفعل الثلاثي المجرد هو بكسر العين في الماضي والمضارع، فعل يفعل، حسب يحسب. سوف أعطيكم أبيات بيتين يجمع فيها كلمة قام بصياغتها شاعر في جمع أبواب الثلاثي المجرد، وهي كما قالها لطالبي العلم لكي يسهل عليهم حفظها، وهي فتح ضم فتح كسر فتحتان، الشطر الأول هذا. الشطر الثاني كسر فتح ضم كسرتان، هذا بيت شعري لشاعر جمع أبواب الفعل المجرد الثلاثي في هذا البيت لكي يسهل عليكم حفظه، فأرجو أن تحفظوه لأنه مهم لكم في إيراد المجرد والمزيد. الآن نأتي إلى الفعل المزيد، وهو ما زيد فيه حرف أو أكثر على حروفه الأصلية من حروف سألتمونيها، أي أنا قلت الأصل فيه الفاء والعين واللام وهو الوزن مثل الميزان، ما زيد على هذه الحروف تعد حروف زيادة جمعها أصحاب اللغة في كلمة رتبت سألتمونيها، فهي 10 حروف جمعت في هذا الاسم. وأقول لكم السين والهمس واللام والتاء والميم والواو والنون والياء والهاء والألف، هذه حروف الزيادة التي تدخل على أصل الفعل المجرد ليصبح بذلك مزيدا. معنى حروف الزيادة؟ قال ابن جني في المنصف في الجزء الأول صفحة 7، قال: اعلم أنه إنما يريد بقوله الأصل الفاء والعين واللام ما قلته أنا سابقا لكم عن الميزان، والزائد ما لم يكن فاء ولا عينا ولا لام، أي ما جيء به أو لحق بالفعل ونخرجه منه لكي نجد أنه زائدا على جذر وأصل الفعل. ويكون الفعل الثلاثي المزيد على ثلاثة أقسام: ما زيد فيه حرفا واحد، وما زيد فيه حرفان، وما زيد فيه ثلاثة أحرف فقط. فغاية ما يبلغ الفعل بالزيادة ستة أحرف، أي الأصل هو مجرد ثلاثي وزيد ثلاثة يصبح ستة، بخلاف الاسم فالاسم يبلغ بالزيادة سبعة. نعم سوف أقول لكم لماذا، لأن الفعل ثقيل والاسم خفيف، فعندما يخف الاسم نستطيع أن نقوم بزيادته أكثر، وثقل الفعل لا يتحمل أكثر من ثلاثة أحرف لزيادة. والمزيد بحرف هو الشائع في اللغة العربية، ويليه المزيد بحرفين ثم المزيد بثلاثة. الآن سوف أورد نماذج في زيادة الحرف، نماذج فقط، وأعطي أمثلة على هذه النماذج أو الأوزان لكي يكون مفهوما لكم. المزيد بحرف واحد، المزيد بحرف واحد هو أشهر وهو أفعل بزيادة الهمزة في أوله، كأخرج أكرم، ولها معاني الهمز لها معاني كثيرة في الزيادة، للتعدية، للصيرورة، للكثير الكثير من المعاني، ولكن لا مجال لذكر المعاني لأنكم المهم أن تتعرفوا على أوزان الفعل عند الزيادة. الوزن الثاني فعل بطبع العين، قطع، ممكن قطع الفأر الحبل، أو نقول سبح، قال تعالى سبح لله ما في السماوات والأرض. وكما نرى هنا عندما أقول سبح بتضعيف الباء وهو بتضعيف العين طبعا، لأنه يقال العين مقابل الباء، يأتي بالتكبير والمبالغة وهو الصفر السنة الغالبة لهذا الوزن. الآن الوزن الثالث وزن فاعل، وهو الثلاثي المزيد بالألف بين فائه وعينه، بين فائه وعينه، ويأتي للمشاركة بين شخصين في الغالب، أو مشاركة الفاعل والمفعول في إتيان الحدث، نحو قاتلته وخاصمته وسابقته، ويأتي معان عدة أيضا فمجال ذكرها هنا لأننا المهم أن نتعرف إلى معاني هذا الوزن. الآن نأتي إلى الباب الثلاثي المزيد بحرفين، وله خمسة أبواب، هي إن فعل بزيادة الهمزة والنون، وهو للبناء هذا معنى المطاوعة للشيء، أي معنى المطاوعة هو قبول أثر الفعل، فالحب والقدح لا يصح أن يقوما بالفعل لأنه لا قدرة لهما، قطعت الحبل فانقطع، أي مطاوعة لي انقطع، كسرت القدح فانكسر بأمري بمطاوعة لي، فإنما أردت ذلك منهما فبلغته بما أحدثته بهما. نعم. الباب الثاني استعلى بزيادة الهمزة والتاء، ويكون مطاوعا غالبا ويشترك معناه مع فعل. نعم. مزج فامتزج. الآن الوزن أو الباب الثالث افعل بزيادة الهمزة وتضعيف اللام، ويتدل على المبالغة بالألوان والعيوب وملازمة لصاحبها، كإحمر، إبيض، قال تعالى ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. الآن الوزن الرابع أو الباب الرابع تفعل بزيادة التاء والتضعيف في العين، وله معان عدة. في الأول أريد مثال: تبدد، تخيل، تقوس. هذا أمثال الوزن الرابع. الوزن الخامس وهو الأخير تفاعل بزيادة التاء والألف، وتنادم، تباعد. أيضا يأتي للمشاركة بين اثنين تصاعدا. نأتي الآن إلى الفعل الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف. والفعل المزيد بثلاثة أحرف يكون على أربعة أبواب، وهي استفعل، افعول، افعول، افعال. نأتي إلى الباب استفعل، وهي زيادة الهمزة مثلا والسين والتاء، ويأتي غالبا بمعنى الطلب. مثاله استغفر واستنجد. نعم، ولهذا الفعل الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف هي نهاية ما يصل إليه الفعل، قلنا سابقا في النهاية ما يصل إليه الفعل في الزيادة. الآن نأتي إلى عندما أوردت قلنا استفعل، افعول، افعول، افعال. نأخذ الآن موضوعا في علم الصرف، وهو التصغير. لغة الصغر هو مصدر الصغير في القدر، والصغر ضد الكبر الشيء الكبير، والتصغير للإسم والنعت يكون تحقيرا لهما. والتصغير والتحقير واحد، وهو خلاف التكبير والتعظيم، أي نقيض هذا الشيء. عندما أقول اصطلاحا أي ما قام به علماء الصرف في التصغير، هو تغيير في بناء الكلمة على وفق صيغ معلومة تحقق فوائد معلومة لا ارتباط بالمعنى اللغوي. تصغير الاسم دليل على صغر مسمى، فهو حلية وصفة للاسم، لأن قولك رجيل هو الرجل الصغير، واختصرت بحفظ الصفة وتغيير الاسم والزيادة عليه علما على ذلك المعنى. علما، المصغر هو الاسم الذي زدت فيه ياء ليدل على التقليل. أما التصغير في الكلام فهو على ثلاثة أمثلة أو أوزان: الوزن الأول فعيل، والثاني فعيل، والثالث فعيل. فإذا كان عندك، أو إذا أردنا أن نصغر الفعل الثلاثي المجرد، فالفعل الثلاثي نقوم بصياغته على وزن، عفواً إن أردنا صياغة اسما ثلاثيا نقوم على صياغته بوزن فعيل. أما إن كان عندك اسما رباعيا نقوم بتصغيره على وزن فعيل. أما إن كان عندك وزنا خماسيا نقوم تصغيره بفعيل. ونأتي إلى المبرد في شرح المقتضب، قال: وضعت التصغير على ثلاثة أبنية: على فلس أي دلالة الثلاثي، ودرهم على دلالة الرباعي، ودينار دلالة الخماسي. وصار فلس مثالا لكل اسم على ثلاثة أحرف فيصغر فليس، ودرهم مثالا لكل اسم على أربعة أحرف فيصغر دريهم، ودينار مثالا لكل اسم على خمسة أحرف ويصغر دنينير. ويجب أن يكون هذا الاسم دينار خمسة أحرف رابعها يعني الحرف الرابع فيها حرف علة. والآن أسأل، هل للتصغير أغراض أخرى غير ما نعرف، غير ما أعرف إنه تصغير في الصغر في الشيء وهو خلاف أو نقيض التكبير؟ نعم، وجيب نعم، يأتي لأغراض متعددة فضلا عن التصغير. يأتي لتحقير شأن الشيء كقولنا كتيب لتصغير هذا الكتاب، لتحقير شأنه إنه صغير. أو للتقريب عندما أقول قبيل الفجر، أو للتعظيم، ومنه حديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أتتكم الدهيماء أي الفتنة المظلمة فهي فقد استغارها رسول الله لتهويل بما فيها. أيضا يأتي هذا الأسلوب للذم كقولك يا فويسق، فلا أقول فاسق، فويسق. أو عطف وشفقة، يا بني بنية. أو للتصغير في ذات الشيء، وهذه قلناها سابقا حجيرة أو دويرة. للمدح أيضا يأتي كقول عمر لعبد الله كتيب مليئة علما، كتيب مليئة علما، أي اسم لشخص صغير وهو مدحا له. الاختصار أيضا كقولي رجيل أخذ من قولي رجل صغير أو رجل حقير. ويقتصر التصغير على الأسماء المتمكنة المعربة، فلا تصغر المبنيات ولا الأفعال ولا الحروف. وحكم التصغير بأن يضم الحرف الأول يفتح الحرف الثاني، وعلل لما يضم الحرف الأول. قال سيبويه وأيضا المبرد في شرح المقتضي قال واعتل السرافي لضم أوله بأنهم لما فتحوا في التكسير ولم يبقى إلا الكسر والضم، فكان الضم أولى، وتلحق بعده ياء التصغير ثالثة. أعود وأكرر أوزان التصغير، فالتصغير ما كان على ثلاثة أحرف، ويكون تصغير إذا كان الاسم على ثلاثة أحرف يكون تصغيره على مثال فعيل بضم ففتح فسكون، متحركا كان حرفه الثاني أو ساكنا. فعندما أقول عمرو عمير، وخدر خدير، وفلس فليس، ولا يكون مصغر على أقل من فعيل. أما الوزن الثاني فهو تصغير ما كان أربعة أحرف ويصغر على مثال فعيل ضم فتح سكون كسر، ويكسر الحرف الذي بعد ياء التصغير للمجانسة طبعا، مثل جعفر جعيفر درهم دريهم. نعم. ثالثا ما يصغر الاسم الذي كان على خمسة أحرف ويصغر على مثال فعيل، وهو ما كان على خمسة أحرف وكان الحرف الرابع منه واوا أو ألفا أو ياء، نحو مصباح مصيبيح قنديل قنيديل. والخماسي ثقيل جدا لكثرة حروفه، الحروف التي للخماسي. ماذا أقول الخماسي؟ الاسم الذي يكون على خمسة أحرف مع زيادة ياء التصغير وتغيير أوله وكسر ما بعد يائه، وذلك مما يزيده ثقلا، فإذا أريد تصغيره حذف منه الحرف الأخير حتى يرجع إلى الأربعة، ثم يصغر بمثال الرباعي. عندما أقول عندليب أستطيع أن أقول عنيدل. نعم، هو خماسي، أستطيع أن أحذف منه السائل وأعيده إلى الأصل أو إلى الأربعة، أي أربعة أحرف، ثم أقوم بتصغيره على وزن الأربعة وهو فعيل. بدون زيادة أخرى فيه. نعم. أنهينا الآن موضوع التصريف، وسوف أعطي المصادر التي اعتمدت عليها في شرحي لهذا الموضوع. الأوزان للفعل قمت بأخذ أوزان الفعل ومعانيها صفحة 21، تصريف الأسماء والأفعال، دروس التصريف أو الفعل زمانه وأبنيته. وأيضا ينظر فيه المقتضب، شرح المقتضب المبرد جزء الأول 96، وتستطيع أن تنظر أيضا الممتع في التصريف لابن عصفور الجزء الثاني 523، شرح ابن عقيل أيضا الجزء الثاني 635، شرح المفصل أيضا تستطيع أن تنظر إليه في هذا الموضوع الجزء السابع صفحة 152. وفي التصغير لغة وصلاحا، اللغة قد إلى العين للخليل بن أحمد الفراهيدي، صغارة جزء الرابع صفحة 372، ولسان العرب صغارة جزء الرابع صفحة 458. أيضا تستطيع أن تعود إلى شرح المفصل لابن يعيش جزء الخامس 113، أو شرح الشافية للرضي جزء الأول 190، وتستطيع أيضا الكتاب لسيبويه جزء الثالث صفحة 15، وشرح ابن عقيل أيضا الجزء الثاني صفحة 478. ولك ما شئت من الكتب التي تستطيع أن تدرس أو تأخذ منها ما يفيدك في هذا الموضوع. أعطي الآن أسئلة في الموضوع. أقول السؤال الأول، عدد أبواب الفعل الثلاثي المجرد. السؤال الثاني، اجمع ببيت شعري حركات عين الفعل المجرد في الماضي والمضارع. التمرين الثالث أو السؤال الثالث، سوف أكتب لكم أو أقول لكم أفعال وأقدموها لي من حيث الصحة والاعتلال. الفعل الأول سأمة، و رد، و براءة، و حملة، و هتك، و زلزلة، عسعسة أيضا، ويسر، وقال، وسرى. أرجو أن أجد هذه الأسئلة في المحاضرة القادمة. تقومون بحلها إن شاء الله. هوى، وفى أيضا نقول، سرى، أسرى، هذه الأفعال أرجو أن تقسموها لي بحسب الصحة والاعتلال، وتقسموها كما قال قسمتها أنا، فالصحيح يقسم أعيد وأكرر إلى مضعف ومهموز وسالم، والمعتل يقسم إلى مثال وأجوف وناقص، والناقص يقسم إلى لفيف مفروق ولفيف مقرون. كما قمت بإيضاح المسألة وأعطيت أمثلة، أرجو أن تقوموا بتقسيم هذه الأفعال كما هي موجودة. السؤال الرابع، ما هو التصغير؟ عرفه لي وأعطي له أغراض أخرى فضلا عن التصغير. السؤال الخامس، عدد أوزان الثلاثي إن قمت بتصغيره، والرباعي إن قمت بتصغيره، والخماسي إن قمت بتصغيره. السلام عليكم، أراكم بخير إن شاء الله.